تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. كل يوم هناك جديد، والأخبار والأمواج تتلاطم، وأيضا ما زلنا نتوقف عن استكمال ما بدأناه في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسبوع أو هذه الحلقة أتكلم فيها أيها الأحباب عن دعم المرشح الرئاسي، من ندعمه ولماذا ندعمه. وأظن أننا تكلمنا كثيرا في هذا الأمر، وانتظرنا رأي وقرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ويوم الأربعاء الماضي أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن دعمها للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. البعض استقبل قرار الهيئة بالترحيب والترحاب، والبعض استقبل قرار الهيئة بالطعن والتلسين والاستهجان، وكل أمره إلى الله عز وجل. وكما اعتدنا لن يسلم عرض من تطاول، ولن يسلم عرض من تلسين، ولن يسلم عرض من تجريح. ولكن كما قلت في الحلقة الماضية، وعاب علي كثير من الإخوة ما قلته في الحلقة الماضية، ولكني ما زلت مصر على ما قلته، أني لن أسامح أحدا طعن في أو في عرضي أو في شخصي أو تطاول أو أساء الأدب، بل أدعو الله عز وجل في سجودي أن يأخذ لي حقي منه. البعض عاب ولك في رسول الله أسوة حسنة وفي أبي بكر، نعم هم الأسوة الحسنة، ولكن هناك من يتجاوز تجاوز لا يحق له أبدا وإطلاقا، والعفو اتضح أنه لا يصلح مع كثير من الناس الذين إن عفوت عنهم ازدادوا لؤما وازدادوا مكرا. بعد أن خرج بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ويريت الأستاذ أحمد يجهز لنا هذا البيان ونشوفه بالصوت والصورة، وسأتكلم بعد البيان كيف اتخذ هذا البيان، ولماذا أيدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الدكتور محمد مرسي، وما هو مصير مشروع الاجتماع على مرشح واحد. نشوف البيان بتاع الهيئة الشرعية والحقوق والإصلاح ونعود مرة أخرى.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الإعلامي للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن مرشحها الرئاسي. الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي باتباعه تتنزل البركات، وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الدين فوهبهم الله تعالى العزة والتمكين. أما بعد، فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر تحمد الله تبارك وتعالى وتشكره على ما تحقق من الخير لبلادنا بعدما يزيد على سنة من المرابطة على حراسة مكتسبات الثورة ودعم مسيرتها في اتجاه الإصلاح واستعادة الحقوق وتأمين الحريات. نسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يداوي مصابنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أيها المصريون، تمثل انتخابات الرئاسة المصرية بعد الثورة فرصة عظيمة القدر ليبرهن أبناء وطنينا الحبيب على أصالة معدنهم وصدق انتمائهم إلى هويتهم ومشاركتهم، ولأول مرة منذ عقود طويلة في اختيار من يمثلهم رئيسا بطريقة نزيهة شريفة بآداب إسلامية راقية بعيدا عن الظلم والعدوان والمكر والبهتان. وبغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات ومن سيكسب هذا السباق، فإن النجاح كله سوف يسند إلى ممارسات هذا الشعب المتحضر الكريم، والتي ينظر إليها وينتظرها العالم بأسره، لتكون الأنموذج الذي يحتذى والقمة التي ترتقى. ومشاركة من الهيئة الشرعية في هذا العرس الوطني، فقد التقت الهيئة بعدد كبير من المرشحين الإسلاميين والوطنيين، واستمعت منهم وحاورتهم من خلال متخصصين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، كما شاورت الهيئة عددا من القوى الإسلامية والوطنية وكذا الأحزاب السياسية، ثم خلصت الهيئة بمجلس أمنائها إلى ترشيح حاز على ما يزيد عن أغلبية ثلثي الأعضاء، ثم طرح هذا الترشيح عصر اليوم على الجمعية العمومية للهيئة الشرعية، فحاز أيضا على أغلبية الثلثين وزيادة. وبناء عليه، فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر تعلن عن كامل دعمها وتأييدها للمرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. وتهيب الهيئة بمختلف القوى الوطنية والإسلامية أن تعلن دعمها لسعادته إعمالا لقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وجمعا للكلمة وتقوية لمسيرة الثورة وتحقيقا لمشروع النهضة. وهذا الاختيار والترشيح من قبل الهيئة تدرك تماما أنه اجتهاد قد تقابله اجتهادات أخرى هي موضع التقدير والاحترام. والهيئة الشرعية إذ تعلن هذا الترشيح للأمة لا يسعها إلا أن تتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لمرشح الرئاسة الذين شرفت الهيئة بلقائهم واستفادت من رؤيتهم ولمست وطنيتهم الصادقة، سواء من بقي منهم إلى اليوم داخل مضمار السباق الرئاسي أو من خرج من ميدان المنافسة. لهم جميعا صادق الامتنان، ولأمتنا الحبيبة وشعبنا الكريم خالص الدعاء بأن يسدد الله خطواتنا وأن يهدينا إلى أصلح من بحضرتنا من الرجال الأكفاء والأقوياء الأمناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر.
أروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. هذا هو اختيار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهذا هو قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الذي تريثنا فيه كثيرا، أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تؤيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي مرشحا لرئاسة جمهورية مصر العربية. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة ولماذا؟ كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح منذ أن فتح باب الترشح ونحن نستعجل والناس يعني يسبوننا ويطعنون فينا، لماذا؟ لأننا تأخرنا ولأننا ولأننا، ولكننا كنا نعمل عملا نحاسب عليه ونقابل الله عز وجل به. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح جلسنا مع تقريبا 10 من المرشحين: الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، دكتور سليم العوة، الدكتور عبد الله الأشعل، الدكتور باسم خفاجي، المهندس خيرت الشاطر، دكتور محمد مرسي، الأستاذ منصور حسن، الأستاذ حمدين صباحي، الأستاذ ممدوح قطب. هؤلاء 10 جلسنا معهم، بعضهم جلسنا معهم جلستين والبعض جلسة واحدة، وكانت الجلسة لا تقل عن 4 ساعات تقريبا. وآخر من جلسنا معهم كان الدكتور محمد مرسي يوم الجمعة 20 أبريل. جلسنا مع الدكتور محمد مرسي من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 10 مساء يوم الجمعة 20 أبريل في مقر الهيئة الشرعية، في وجود أعضاء من مجلس أمناء الهيئة ومن أعضاء الهيئة. هذه اللقاءات بالكامل مصورة وموثقة وموجودة بالصوت والصورة. ماذا كنا نفعل ونحن جلوس معهم؟ تم تشكيل لجنة من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يرأسها الدكتور محمد هشام راغب، ومعه الشيخ خالد صقر ومجموعة أخرى من أعضاء الهيئة. هذه اللجنة كلفت بالتواصل مع متخصصين في العلوم السياسية وقياسات الرأي ليضعوا لنا نموذج أو أسلوب نستطيع به أن نكون رأيا عن هؤلاء المرشحين. إحنا مشايخ ما عندناش فكرة عن هذه العلوم وقياسات الرأي وهذا الكلام. هذه اللجنة بالتعاون مع هؤلاء المتخصصين من أساتذة العلوم السياسية وغيرهم وضعوا لنا نموذج عبارة عن 6 محاور، كل محور فيه مجموعة من الأسئلة. إذا سألنا المرشح هذه الأسئلة وناقشناه في هذه المحاور نستطيع أن نكون فكرة عن هذا المرشح، وكل محور له درجة بياخدها. وهناك يعني هذه المحاور الستة هي: محور تطبيق الشريعة وفيه مجموعة من الأسئلة، محور السياسة الداخلية وفيه مجموعة من الأسئلة، بنسأله مجموعة من الأسئلة الثابتة لكل مرشح، هتعمل ايه في الشأن الداخلي، هتعمل ايه في وزارة الداخلية، هتعمل ايه في إعادة الهيكلة، هتعمل ايه مش عارف مع الجيش ومع المجلس العسكري ومع أسئلة. فمحور الشريعة، محور تطبيق الشريعة، محور الشأن الداخلي، محور السياسة الخارجية وفيه مجموعة من الأسئلة، محور مؤسسة الحكم والرياسة، انت هتدير البلد ازاي، هتجيب نوابك منين، هتعمل ايه، الشورى موقفها ايه وموقعها ايه، أسئلة في هذا المحور، محور مؤسسة الحكم والرئاسة. المحور الخامس هو المحور الاقتصادي، هتدير اقتصاد البلد ازاي، هتجيب فلوس منين، واحد يجي يقول مشاريع مش عارف ايه، طب هتجيب لها تمويل منين، هتجيب لها فلوس منين. والمحور السادس محور الأولويات. دول 6 محاور، كل محور منهم عليه مجموعة من الدرجات. ثم هناك محور أو أسئلة أو دراسة للفريق المعاون لهذا المرشح في الحملة الانتخابية. أحيانا يجي لنا لقينا مرشح من المرشحين معه مثلا معاه فريق كامل متخصص في إدارة الحملة الانتخابية، مرشح آخر معهوش حد، هل يتساوى واحد مرشح عنده فريق جيش ضخم وراه بيخطط وبيرسم وبيعمل وكذا وكذا؟ فده محور الحملة الانتخابية وإدارته للحملة بتاعته. محور آخر وهو الأخلاق والصفات الشخصية، الصفات الشخصية بتاعت هذا المرشح، إيه أهم أخلاقياته، إيه اللي فيه بنسأله في شوية حاجات. محور آخر هو علاقة هذا المرشح بالقوى الوطنية وبمصر وبقية الشعب وبالناس كلها. في النهاية هناك 100 درجة، المرشح كل واحد من الأعضاء بيضع درجة لهذا المرشح، وفي النهاية الدرجة دي هو بيبقى عارف بقى علشان لما يجي يقرر ويصوت في النتيجة النهائية التصويت السري يبقى بيصوت بناء على درجات هو حطها وبناء أيضا على قناعته ورأيه الشخصي. دي الأسئلة والحوارات اللي كنا بنديرها مع المرشحين. حد في الإعلام طلع كده وقال إن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كانت مسكت الدكتور سليم العوا في اللقاء ويعني قطعوه في مسألة الشيعة، وما سألوش حد في مسألة الشيعة غير الدكتور سليم العوا. هذا الكلام كذب، الإعلام والصحافة التي قالت هذا الكلام تكذب، لأن سؤال ومحور الشيعة ده محور أو سؤال أساسي موجود في محور السياسة الخارجية، بنسأله لكل المرشحين وبنناقشهم، مش مجرد بنسأل. أحيانا بيكون بنكلف عضو من مجلس الأمناء إن هو يسأل في المحور ده، هو مثلا الدكتور صفوت مكلف إن هو يسأل الدكتور سليم العوا في محور السياسة الخارجية، بيسأل الدكتور صفوت حجازي الأسئلة اللي موجودة عنده. بعد ما بينتهي المحور بنطرح النقاش لكل الأعضاء الموجودين. حد يا جماعة عاوز يسأل الدكتور سليم في حاجة في هذا المحور لم نتطرق إليه، وابدأ الناس يسألوا ويتناقشوا، فالأسئلة ثابتة لكل المرشحين. انتهينا من كل المرشحين، وآخرهم كان الدكتور محمد مرسي في جلسة يوم 20 أبريل. يوم الاثنين السبت والحد والاثنين، الاثنين اللي هو 21 22 23 أبريل، كان اجتماع مجلس أمناء الهيئة الشرعية. التصويت عندنا كان اللي أقر في الجمعية العمومية للهيئة، عدد أعضاء الجمعية العمومية للهيئة تقريبا 103 من العلماء، من العلماء ما هماش أي كلام. ال 103 دول في منهم 18 واحد، 18 عالم، دول عبارة عن مجلس الأمناء. كان القرار في الجمعية العمومية إن الهيئة الشرعية، آلية إعلان الهيئة الشرعية لمرشحها، إن هي هتقابل المرشحين، وبعد كده مجلس الأمناء هينعقد في جلسة خاصة، ويتم التصويت السري من أعضاء مجلس الأمناء. المرشح الذي يحوز أغلبية الثلثين من مجلس الأمناء يعرض على الجمعية العمومية في اليوم اللي بعديه أو بعديه 48 ساعة. فخلونا الأول مع مجلس الأمناء. مجلس الأمناء انعقد يوم الاثنين في مقر الهيئة، وتم التصويت السري المباشر. مجلس الأمناء ده مكون من مين؟ مكون من 18 عالم، أقل واحد فيهم صفوت حجازي. هقول لكم مجلس الأمناء عشان نبقى عارفين مين الناس ديت. مجلس أمناء الهيئة مكون من دكتور أستاذ دكتور علي السالوس رئيسا، دكتور طلعت عفيفي نائبا أول، دكتور محمد عبد المقصود النائب الثاني، الشيخ محمد حسان النائب الثالث، الدكتور محمد يسري الأمين العام، الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد عضوا، الدكتور محمود مزروعة عضوا، دكتور محمد إسماعيل المقدم عضوا، الشيخ مصطفى محمد مصطفى عضوا، دكتور سعيد عبد العظيم عضوا، مهندس خيرت الشاطر عضوا، الشيخ نشأت أحمد عضوا، دكتور عبد الله شاكر عضو، دكتور عمر بن عبد العزيز قريشي عضوا، دكتور محمد هشام راغب عضوا، دكتور هشام عبد القادر عقدة عضوا، دكتور طارق الزمر عضوا، دكتور صفوت حجازي عضوا. دول 18 عضو، 18 شخص. أظن أسماء يعني أقول فيهم ولا تزكوا أنفسكم، نحسبهم من العلماء المخلصين العاملين المحبين لهذا الدين ولهذا الوطن، الداعين إلى الخير ولا نزكيهم على الله. دول 18 عضو، اللي صوت 16 عضو، 16 عضو، في 2 من الأعضاء لم يصوتوا. ال 16 عضو اللي صوتوا، 14 عضو صوتوا للدكتور محمد مرسي، واثنين فقط من الأعضاء صوتوا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، واثنين من الأعضاء لم يصوتوا. يبقى نسبة التصويت للدكتور محمد مرسي 87.5%، 87.5% من مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح صوت لصالح الدكتور محمد مرسي، وشخصين فقط هم اللي صوتوا لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. يبقى كده انتهت المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي الجلوس مع المرشحين، المرحلة الثانية هي تصويت مجلس الأمناء، وصوت مجلس الأمناء 14 صوت لصالح الدكتور محمد مرسي، وصوتين لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وصوتين لم يصوتوا. المرحلة الثالثة هي عقد الجمعية العمومية للهيئة، وهذه عقدت يوم الأربع 25 أبريل. يوم الأربع 25 أبريل عقدت الجمعية العمومية، وكان عدد الحضور 71 عضو، يعني أكثر من النصاب القانوني. عدد الأعضاء على ما أذكر 103. اللي حضر 71 عضو. الواحد وسبعين عضو عرض عليهم، دي مهمتهم بقى، أن يعرض عليهم تصويت مجلس الأمناء واختيار مجلس الأمناء، وأن يعني نقول مجلس الأمناء اختار الناس دول إزاي وإيه الكيفية، وعرضنا فقرات من اللقاءات مع المرشحين. هذه الجمعية العمومية من حقها أن ترفض تصويت مجلس الأمناء، والقرار اللي تتخذه الجمعية العمومية إن كان مخالفا لقرار مجلس الأمناء يلغى قرار مجلس الأمناء وينفذ قرار الجمعية العمومية. عرض الأمر على الجمعية العمومية على 71 عضو، وأصبح الأمر بين أيديهم، يا جماعة الخير مجلس الأمناء صوت لصالح فلان بنسبة كذا، أنتم ماذا ترون؟ اللي بيصوت لصالح دكتور محمد مرسي يصوت، واللي بيصوت لصالح الدكتور عبد المنعم يصوت، اللي يصوت لصالح الدكتور سليم يصوت، والتصويت أمامكم وكل واحد يصوت. كيف كانت نتيجة التصويت؟ 51 عضو، 52 عضو صوتوا للدكتور محمد مرسي، أي بنسبة 73.5%، 73.5، يعني نسبة أكتر من الثلثين. إحنا متفقين في الجمعية العمومية أنه لا يقر القرار في الجمعية العمومية في مرشح الرئاسة إلا بالتصويت بنسبة الثلثين أو أكثر، ف 73.5 دي أكتر من الثلثين بكتير. وصوت لصالح الدكتور عبد المنعم 16 عضو، وامتنع 3 أعضاء عن التصويت. لم يصوت أحد للدكتور سليم، ولم يصوت أحد للدكتور عبد الله الأشعل، ولم يصوتوا للآخرين. الذين نالوا الأصوات 52 صوت للدكتور محمد مرسي بنسبة 73.5%، و 16 صوت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وامتنع 3 أشخاص عن التصويت. ولذلك عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد الساعة 10 مساء بعد انتهاء الجمعية العمومية بالإعلان بيان الهيئة الشرعية بتأييدها للدكتور محمد مرسي. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لأن لسنا وتكلم وطعن، وللأسف الشديد من ينتسبون إلى طلب العلم ومن ينتسبون إلى العلم والعلماء تكلموا وطعنوا في قرار الهيئة الشرعية، وهم منهم من يتمنى أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية، منهم من بس كفاية يتمنى أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية ويخرج ويتكلم في الفضائيات عن أن الهيئة الشرعية ليست ولي أمر المسلمين، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ليست مش عارف إيه. لم نقل ذلك إطلاقا، وفي بيان سيادة الأمين العام، فضيلة الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بنقول: وهذا الاختيار والترشيح من قبل الهيئة ندرك تماما أنه اجتهاد قد تقابله اجتهادات أخرى هي موضع التقدير والاحترام. ده رأينا وده اجتهادنا، وممكن اجتهاد آخر وله منا كل التقدير والاحترام. الهيئة قررت هذا القرار، وكما قلت للأسف الشديد هناك من يعني أديكوا مش هقول الكلام ده بتاع مين، لكن حد نشره من طلبة العلم وممن ينتسبون إلى العلم نشره على صفحته على الفيسبوك، بيقول: أنا أبرأ من كل من وقف ضد شرع الله سواء كان بتعمد أو بانبطاح أو بخزلان المظلومين، أمثال الشيخ حازم والشيخ وجد غنيم والشيخ عمر عبد الرحمن، وأبرأ من حزب النور والحرية والعدالة وجماعة الإخوان المنافقون والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وقناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ، والله على كل ما أقول شهيد وهو المستعان. هل في حد في الدنيا طالب علم يحمل ذرة عقل أو ذرة علم يقول هذا الكلام؟ ده انت بتبرأ من الدنيا كلها، مال مين المسلمين؟ مين المؤمنين؟ مين الموحدين؟ حضرتك؟ حضرتك والكم حرفوش اللي حواليك؟ اتق الله، اتق الله يا أخي الكريم. هذا هو اختيار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ليس معنى أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تدعم وتؤيد الدكتور محمد مرسي، ليس معنى ذلك أن الآخرين مطعون فيهم، أو أن الآخرين من السوء بما كان، أو أن الآخرين ليسوا من المؤمنين إطلاقا، ولكننا رأينا أن هذا هو الأولى وهو الأصلح لهذه المرحلة. قد لا يكون الأفضل ولكنه الأنسب لهذه المرحلة. وإذا تم الطعن أو يعني فشل الدكتور محمد مرسي واستبعد لأي سبب من الأسباب، هنعمل إيه؟ هنختار مرشح آخر من اللي إحنا ما اخترناهمش. فليس معنى ذلك إن اللي ما اخترناهمش ناس وحشين إطلاقا، لهم منا كل التقدير وكل الاحترام. نفترض إن الدكتور محمد مرسي ما كملش في الإعادة، ولا استبعد ولا حاجة، لكن ما كملش في الإعادة، ودخل الإعادة مرشح إسلامي آخر سنؤيده حتى وإن كنا نراه في وجود مرسي ليس الأنسب، ولكن في غير وجود مرسي نؤيد من في المرحلة أو في المرتبة الثانية، ولكل وقت حديث. كل عضو من أعضاء الهيئة الشرعية صوت في ورقة سرية، وكل عضو عنده أسبابه. أنا صفوت حجازي، لماذا صوت للدكتور محمد مرسي؟ نعم أنا صوت لاختيار الدكتور محمد مرسي، ولو كانت الهيئة الشرعية صوتت لغير الدكتور محمد مرسي مع تصويتي للدكتور محمد مرسي، ولكن كان القرار النهائي من الهيئة بدعم مرشح آخر غير الدكتور محمد مرسي، أنا كنت سأدعم المرشح الذي تختاره الهيئة حتى وإن خالف اختياري. لأن أظن أن من أول ما بدأ هذا الكلام وأنتم تسألونني وأنا أقول لكم، أنا ملتزم بقرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وتعلمت هذا الكلام من شيوخ أفاضل في الهيئة وفي غير الهيئة، وأقولها بصدق والله على ما أقول شهيد، لو خالف اختيار الهيئة الشرعية بهذه الطريقة اختياري أنا لتركت اختياري وأخذت باختيار الهيئة الشرعية. لماذا؟ لأن أولا الهيئة الشرعية فيها من العلماء الثقات من أثق فيهم وفي دينهم وفي تقواهم، وأأت منهم على ديني، فكيف لا أأت منهم على هذا الأمر؟ من لا يأتمن، من منا لا يأتمن دكتور علي السالوس ولا الدكتور طلعت عفيفي ولا الدكتور محمد عبد المقصود ولا الشيخ نشأت ولا الدكتور محمد يسري ولا الشيخ حسان ولا الدكتور سعيد عبد العظيم ولا ولا ولا، من منا لا يأتمن هؤلاء حتى وإن اختلفنا مع بعضنا في الرأي؟ فأقولها لله تعبدا وبصدق، ومن شكك في كلامي هذا فبيني وبينه الله. لو أن اختيار وقرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح خالف اختياري لاتبعت اختيار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. لماذا؟ قلت أولا لأن هؤلاء العلماء وهؤلاء الثلة من العلماء ممن يؤتمنون على أشياء كثيرة منها هذا الاختيار. ثانيا، أن هذه الهيئة اتبعت أسلوبا ووسائل لاستكشاف ومعرفة هؤلاء المرشحين بطريقة أقرب ما يكون إلى العلم. قد يعترض البعض ويراها طريقة يعني غير علمية، لكن اجتهدنا، قابلنا كل هؤلاء الناس. يجي واحد من السادة المشاهدين يقول ليه ما اخترتش فلان؟ هو انت تعرفه اصلا؟ انت اتكلمت معاه اصلا؟ انت قعدت معاه اصلا؟ احنا قعدنا معاهم واتناقشنا واتكلمنا وتباحثنا واختلفنا وعلت اصواتنا وقطعنا بعض بحب وبمودة. فالسبب الثاني لتأييد الاختيار الهيئة الشرعية وتقديمه على اختياري أن هذه الهيئة بذلت من الجهد بما كان. النقطة الثالثة في تأييد الاختيار الهيئة الشرعية أن طريقة التصويت كمجلس الأمناء الذي فيه هؤلاء العلماء واشتراط أغلبية الثلثين يبين أني مع الجماعة ومع رأي الجماعة. ده احنا ما قلناش الأغلبية بخمسين زائد واحد، ده احنا قلنا لابد أن تكون أكثر من 66%. هذه الأسباب تجعلني أثق في قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ووالله ثم والله ثم والله لو رأيتم العلماء أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية وكل واحد فيهم ماسك ورقة علشان هيكتب فيها اسم المرشح، انا تقريبا اخر واحد كتب، لان انا كنت قاعد ببص في الوشوش في الوجوه، انظر في وجوه المشايخ، والله كأنهم كانوا يعني في سؤال في الايمان، وكل واحد فيهم يستحضر النية ويستحضر الاخلاص ويحمل هذا الهم ويحمل امر عظيم، ويعني كأنه يقول يا رب لما وضعتني في هذا الموضع. فهذا هو الذي تم. لماذا صوتت أنا للدكتور محمد مرسي؟ أولا، أنا عندي فرق ضخم بين مرشح فرد ليس معه أحد إلا هو ومجموعة من المستشارين والمتخصصين والمحبين حوله، هذا وضع، ومرشح تقف وراءه جماعة وحزب. اتفقنا أو اختلفنا مع جماعة الإخوان المسلمين، الجميع يقر أنها جماعة قوية منظمة تملك من الإمكانيات ومن القدرات ما لا يملكه فرد. فهنا أنا أختار بين فرد وحده وبين جماعة بكل ما معها وبكل كياناتها وبكل مؤسساتها. العمل المؤسسي أنا أقارن بين مؤسسة، وحقيقة أنا كنت أقارن بين الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لم أكن أقارن بين آخرين، دكتور محمد مرسي ودكتور عبد المنعم، مع احترامي للجميع، دكتور سليم العوة أستاذ من أساتذتي، أقدره وأجله وله التقدير وله الاحترام وله كل التقدير، وإذا هو الذي أكمل ودخل الإعادة أمام مرشح غير إسلامي أنا أؤيد الدكتور محمد سليم العوة. إذا أكمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخرج محمد مرسي وأكمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الإعادة أمام مرشح غير إسلامي أنا أؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لكن أنا في المرحلة الأولى أؤيد الدكتور محمد مرسي. إذا كانت الإعادة بين اثنين من المرشحين الإسلاميين منهما محمد مرسي أنا أؤيد الدكتور محمد مرسي. فأنا أختار ما بين جماعة بمؤسستها وبين فرد، يقينا أختار الجماعة. الشخص الذي وراءه جماعة تدفع وراءه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من صاحب المشروع الإسلامي الضخم؟ نعم، الدكتور عبد المنعم والدكتور سليم العوة والدكتور محمد مرسي والدكتور عبد الله الأشعل، لكن صاحب المشروع الفرد أم صاحب المشروع الذي تقف وراءه جماعة؟ من الأقدر على تنفيذ المشروع الإسلامي والحضاري للأمة؟ فرد معه قطاع ضخم من الشعب أم جماعة معها قطاع ضخم من الشعب؟ لن تستطيع جماعة الإخوان المسلمين وحدها أن تقيم المشروع الإسلامي. ودي النقطة الثانية. نحن كنا نسأل دكتور محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر، هل إذا أصبحت الرئاسة معكم ستستأثرون وتستفردون بكل الأمر وتتركوا بقية الأمة وبقية الإسلاميين؟ أقسموا وتعاهدوا وتواثقوا، والكلام مسجل بالصوت والصورة، أنهم لن يستطيعوا أن يحملوا وينفذوا المشروع الإسلامي وحدهم، ولكن معهم الأمة جميعها وكل التيارات الإسلامية. هذا السبب الثالث. يبقى السبب الأول أني أختار بين مرشح وراءه جماعة وحزب وكيان مؤسسي، ولا بين فرد. ومع التقدم الديمقراطي في مصر إن شاء الله هيكون زي كما يحدث في أمريكا وفرنسا، التصويت ليس للشخص ولكن للحزب الذي يقف وراء الشخص. ساركوزي وأولاند في فرنسا، الاشتراكي والوسط، الشعب بيصوت لساركوزي ولا الأولاند؟ لا لساركوزي ولا الأولاند، الشعب بيصوت للحزب الاشتراكي ولا حزب الوسط؟ في أمريكا الشعب بيصوت للحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي؟ ما بيصوتش الشخص، لأن الشخص بينفذ برنامج الحزب. فلذلك الاختيار بين فرد وبين حزب وجماعة، لا، الحزب والجماعة. من الأقدر على حمل المشروع الإسلامي، الفرد أم الحزب والجماعة؟ الحزب والجماعة. من الأقدر أو من الأأمن على تطبيق الشريعة الإسلامية؟ من الأأمن على تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أأمن جماعة الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو الدعوة السلفية أو حزب النور أو حزب الحرية والعدالة أو حزب البناء والتنمية أو حزب الإصلاح؟ دول أكثر أمنا على تطبيق الشريعة، ولا صفوة حجازي ومحمد عبد المقصود؟ الفرد يقينا، الجماعة بمؤسساتها أأمن على تطبيق الشريعة من الشخص. النقطة التي تليها، من أأمن من الفتنة، الفرد أم الجماعة؟ لا يؤمن حي على فتنة. هل الفرد هيفتن والجماعة يمكن أن تفتن، لكن مين أحصن وأكثر تحصينا من الفتنة، الفرد أم الجماعة؟ الجماعة يقينا أكثر أمنا من الفتنة. وخلوني بقول، لو أن هناك مرشح لجماعة الإخوان المسلمين ومرشح للجماعة الإسلامية ومرشح للدعوة السلفية، كان الاختيار هيختلف. ده كده أنا هبقى بقارن بين جماعات وبين أحزاب، مش بين أفراد وجماعة، مش بين أفراد وأحزاب. خلوا بالكم في الفرق ده. فمن أأمن أكثر أمنا من الفتنة؟ يقينا الجماعة أكثر أمنا للفتنة من الفتنة من الفرد. يبقى أيهما أولى، الفرد أم الجماعة؟ الجماعة. ثانيا، من أقدر على حمل المشروع الإسلامي، الفرد أم الجماعة؟ يقينا الجماعة، لأن الجماعة معها الشعب، غير أن يكون فرد معه الشعب. من أأمن على تطبيق الشريعة الإسلامية، الفرد أم الجماعة؟ يقينا الجماعة. من أأمن من الفتنة؟ يقينا الجماعة أأمن من الفتنة. النقطة الخامسة، وخلوا بالكم منها. لأن أجمع على المفضول أولى من أن أفرق على الفاضل. لأن أجمع الناس على المفضول أولى من أن أجمع أفرقهم على الفاضل. نفترض صفوة والدكتور عبد المقصود، معلش أنا هضرب مثال بي وبشيخي دكتور محمد عبد المقصود، نحسب الدكتور عبد المقصود أفضل من صفوة، لكن هناك عمل يمكن أن يجتمع الناس فيه على صفوة في حين أنهم يتفرقوا على دكتور عبد المقصود، يبقى أجمعهم على المفضول اللي هو صفوة اللي هو أقل من الدكتور عبد المقصود، ولا أفرقهم على الدكتور عبد المقصود الذي هو أفضل من صفوة؟ يقينا أجمعهم على صفوة خيرا من أن أفرقهم على المفضول الذي هو الدكتور محمد عبد المقصود. نفس القضية، لو أنا عندي دكتور عبد المنعم والدكتور محمد مرسي، أجمع الناس على دكتور محمد مرسي ولا أفرقهم على الدكتور عبد المنعم؟ أنا رأيت أن أجمع الناس على الدكتور محمد مرسي. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين بأعدادهم وبجماعتهم وبما يملكون من إمكانيات قرروا أن يرشحوا رجلا منهم، وتكلمنا عن هذه الأسباب في حلقة سابقة. طيب الإخوان المسلمين خلاص هم ماشيين، هم ومن معهم وراء مرشح. المرشح الآخر أقول إن أنا هاخد الناس دول واروح أوديهم هنا، ولا أجيب الناس دول أوديهم هنا؟ لا، أجيب الناس دول أوديهم عند القطاع اللي موجود واللي هو مش هيسيب هذا الأمر. فأنا رأيت أني أجمع الناس على الدكتور محمد مرسي خيرا من أن أفرقهم على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. مع احترامي جدا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو أستاذ من أساتذتي وله علي من الفضل الكثير والكثير، وتربيت على يديه وتعلمت منه وأحبه في الله عز وجل، ولكن حبي لديني وحبي لوطني أكثر بكثير من حبي لأي شخص في هذه الدنيا الحية. فهذه النقطة مهمة جدا، لأن أجمع الناس على المفضول أولى من أن أفرقهم على الفاضل. ونتذكر قضية سيدنا الحسن وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أفضل من سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه يقينا، وجماعة سيدنا الحسن الناس اللي حوالين سيدنا الحسن ومؤيديه أفضل من الناس اللي حوالين سيدنا معاوية ومؤيديه رضي الله عن الجميع. ورغم ذلك يعني سيدنا الحسن وجماعته هو أفضل من سيدنا معاوية وجماعته، ورغم ذلك في عام الجماعة أظن 45 أو 47 من الهجرة تنازل سيدنا الحسن وجماعته لسيدنا معاوية وجماعته. اجتمع الناس أو جمع سيدنا الحسن الناس على المفضول الذي هو سيدنا معاوية خيرا من أن يفرقهم على الفاضل الذي هو سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. فهنا لأن أجمع الناس على المفضول أولى من أن أفرقهم على الفاضل. النقطة الأخرى في أسباب تأييدي للدكتور محمد مرسي، عندي من رشح أو من رشحه الناس ولم يرشح نفسه أولى ممن رشح نفسه وسعى إليها، حتى وإن كان هناك ضرورة. وقد نختلف في هذا المنهج أو في هذه القاعدة الشرعية المبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فكان عندي من سعت إليه الإمارة والإمامة والرئاسة أولى ممن سعى إليها. ليس معنى هذا أن من سعت إليه الإمامة والرئاسة أفضل، ولكن هو أولى. نعطيها لمن لم يسألها ما دام قادرا على القيام بها. مش نيجي نقول إيه نعطيها لمن لم يسألها وهو لا يصلح، لا، ده لابد أن هذا الذي لا يسألها إذا جاءت إليه الإمامة نعطيها له بشرط أن يكون قادرا عليها، وأن يكون أهلا لها، وأن يكون قويا أمينا. فهذا أيضا كان له عامل في غاية الأهمية ونقطة هامة جدا في اختياري للدكتور محمد مرسي، لأن أعطيها لمن لم يسألها أولى من أن أعطيها لمن سألها، خاصة إن كان من لم يسألها قادرا عليها. النقطة الأخرى، وهي نقطة في غاية الأهمية، هناك الآن سلطة تشريعية ممثلة في البرلمان، وهناك سلطة تنفيذية. هذه السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. طيب، يبقى عندنا سلطة تشريعية بتراقب وتسن القوانين للسلطة التنفيذية اللي هي مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. إذا كان هناك نزاع وخلاف بين رئيس الجمهورية وبين السلطة التشريعية، يستقيم الأمر؟ إذا كان هناك خلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، يستقيم الأمر؟ مستحيل. وخلونا بنتكلم في الواقع. دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وجماعة الإخوان المسلمين بينهما من الخلاف ما يستصعب أن يحل. إذا لم يحل الخلاف اللي بين السلطة التشريعية والرئيس، ينفعوا يبقوا مع بعض؟ بتهيألي صعب جدا، هيبقوا نائر ونئير، القط والفار. دلوقتي احنا عندنا سلطة تشريعية حرة وعندنا مجلس عسكري، ايه اللي حاصل بين المجلس العسكري والسلطة؟ هو كان في توافق وتواؤم بين حسني مبارك ومجلس الشعب. ليه؟ لان حسني مبارك هو اللي جايب مجلس الشعب، هو ولي النعم عليهم، فما يقدروش يخالفوه. لكن احنا عندنا دلوقتي مجلس شعب منتخب من الشعب حر نزيه، ورئيس بينه وبين السلطة خلاف. إذا لم يحل الرئيس البرلمان، ومن حق رئيس الجمهورية أنه يحل البرلمان، هيبقى بينهم خلاف. هيحلوا علشان يجيب برلمان يبقى متفق معاه، وممكن الشعب يجيب نفس الأغلبية، بقى فيه مشكلة. يبقى إذن أنا بقول وبختار أن أنا بجيب رئيس يتوافق مع السلطة التشريعية علشان ما يبقاش بينهم خلاف وبينهم مشكلة. واحد هيقول لي طب ما هو الرئيس من السلطة التشريعية من رئاسة الوزارة، دول هيبقوا زيتها في دقيقة أو حزب وطني جديد. معلش أنا آسف، اللي يقول الكلام ده يبقى يعني محتاج يراجع الفهم بتاعه شوية، ويراجع فهمه للديمقراطية، ويراجع فهمه لكل النظم اللي موجودة في العالم، في العالم تماما. هذا الكلام احنا بنحتكم لهذا الشعب، وهجلها النقطة دي بعد كده في قضية الاستحواذ. فيبقى انا بختار دكتور محمد مرسي لانه هيكون في توافق مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مجلس الوزراء. النقطة اللي بعد كده، الجهاز، أي رئيس كل ما كان وراه حزب قوي ومؤسسة قوية تسانده أفضل، ولا ما يبقاش وراه حد؟ يقينا لما يبقى وراه جهاز وحزب وجماعة وسلطة ومؤسسة قوية تسانده، يقينا هيكون أقدر على تنفيذ المشروع بتاعه. النقطة اللي بعد كده، المجلس العسكري عاوز رئيس وحده يستفرد بيه، ولا عاوز رئيس قوي بالجماعة والكوادر بتاعته؟ يقينا المجلس العسكري عاوز رئيس فرد يستفرد بيه. واحد هيقول لي ما هو الرئيس الفرد ده الشعب اختاره، فالشعب وراه، يوم ما هيقول جاي الشعب هيخرج معاه. أفكركم بقصة طالوت وجالوت؟ لما قال طالوت لجنوده إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب من بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فشربوا منه إلا قليل. قصة سيدنا طالوت وجالوت، طالوت بعثه الله ملكا على بني إسرائيل بعد ما دعوا الله أن يرسل إليهم ملكا يقاتلون معهم. فأول ما بعث سيدنا طالوت ملك، الشعب بقى ده الشعب، بعضهم ما عجبوش، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة، ده منين؟ ما ينفعش، ده ما ينفعش. فأدي جماعة انسحبوا، طالوت كمل بالجنود اللي كملوا معاه، قال لهم ربنا هيبتليكم بنهر، اللي هيشرب منه مش هيكمل معايا، فشربوا منه إلا قليل. يبقى دي جزء من الشعب اللي فضل صمد في المرحلة الأولى تقهكر في المرحلة الثانية. عبر سيدنا طالوت باللي تفضلوا معاه، اللي تفضلوا معاه دول النخبة، أول ما شافوا جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي، ومجموعة منهم انسحبوا ومفضلش معاه غير القلة. تيجي بقى نطبق الكلام ده علينا دلوقت، لو هناك فرد معاه الشعب وما معهوش جنود هو مربيهم ومعلمهم ومدربهم وعندهم استعداد ياكلوا الزلط ويثبتوا ليس لأجل الشخص ولكن لأجل المشروع، ولا يعتمد على الشعب؟ وده كان عنصر في اختياري. دكتور محمد مرسي وراءه جماعة منظمة وقوية، اتفقنا أو اختلفنا معاهم، لكنهم على درجة عالية من التدريب، على درجة عالية من السمع والطاعة، على درجة عالية من الجندية. لما هيخوض بهم البحر الأغلبية منهم إن شاء الله مش هيشربوا من البحر، والأغلبية منهم إن شاء الله لما يقابلوا جالوت وجنودي مش هيقولوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي. رجل العمل غير رجل القول. فده كان سبب مهم جدا في اختياري وتأييدي للدكتور محمد مرسي. النقطة المهمة جدا 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 جدا، دكتور محمد مرسي إخوان مسلمين، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح إخوان مسلمين، هما الاثنين اتربوا في مدرسة واحدة، هما الاثنين شبه جيل واحد، اتربوا على منهج واحد، يعني هما الاثنين ما يفرقوش عن بعض نهائي، إلا ما حدث من خلاف بين الدكتور عبد المنعم والجماعة بتاعته، مين على حق ومين على باطل، ملناش دعوة ومش قضيتنا، لكن هم نفس المدرسة، لكن هناك رجل بقي في المدرسة وبقي في الجماعة والجماعة معه تسانده، كان أولى عندي من الاختيار. النقطة أو الأمور اللي دارت في ذهني وكان ممكن إن هي ما تخلينيش أأيد الدكتور محمد مرسي. هل يا دكتور محمد مرسي لما هتبقى رئيس جمهورية لن تولي إلا الإخوان وهتجيب الإخوان حواليك وهنلاقي الدولة كلها بقت إخوان؟ كان كلام الرجل وكلام الناس الإخوان الذين جلسنا معهم والمهندس خيرت الشاطر قاطعا في هذه المسألة، وقالوا بالنص هذا المشروع لا تستطيع جماعة الإخوان المسلمين وحدها أن تحمله. ثم قال الجملة مهمة جدا دكتور محمد مرسي، قال يا جماعة ده هم 4 سنين، لو انتخبتونا ال4 سنين دول وفشلنا واستأثرنا بالأمر واستفردنا بالأمر وأقصينا الآخرين يقينا محدش هينتخبنا المرة الجاية، ومصر لن يكون فيها تزوير انتخابات، لا جماعة إخوان مسلمين ولا مليون إخوان مسلمين هيقدروا يزوروا انتخابات، وأربأ بهم أن يفعلوا ذلك. فكان كلام دكتور محمد مرسي إن إحنا كإخوان ما نقدرش نتحمل المشروع وحدنا، وإحنا بنوعدكم وبنتكلم، وده كلام ما نقدرش ننفذ غيره، لو ما نفذناش واستأثرنا بالسلطة ما تنتخبوناش المرة الجاية ويبقى احنا فشلنا. النقطة الأخرى، انتوا عاوزين تكوشوا على كل حاجة، وكان الكلام احنا خدنا ايه؟ الكلام اللي انا قلته قبل كده احنا خدنا ايه؟ مجلس الشعب سهل قوي يحل وفقا للدستور والإعلان الدستوري وفقا لمحكمة دستورية، المحكمة ممكن تحلها، وسمعنا كلام رئيس مجلس الشعب، رئيس الوزراء بيقول له قرار الحل في درج رئيس المحكمة الدستورية، ولو ما تحلش بالمحكمة الدستورية ممكن رئيس الجمهورية اللي هيجي يحل البرلمان وفقا للإعلان الدستوري. فين احنا خدنا ايه كإسلاميين، سواء بقى إخوان مسلمين ولا اي حد؟ ما خدناش اي حاجة اطلاقا اطلاقا. كان سؤال للدكتور محمد مرسي، ولاءك هيبقى الإخوان المسلمين والمرشد ولا ليه؟ محمد دكتور محمد مرسي وانا اظنه صادقا ان شاء الله وما يقدرش يعمل غير كده، قال انا رئيس لكل المصريين، انا مش هبقى رئيس للإخوان ولا رئيس للمرشد، ولا باخد تعليماتي من المرشد، ولا باخد تعليماتي من مجلس شورى الجماعة، ولا باخد تعليماتي من الحزب، هستقيل من الحزب وهترك كل هذه الامور، لكن المرشد العام لإخوان المسلمين كرجل مصري لو أشار علي برأي في مسألة ما هقول له لأ، ده أنت المرشد العام لإخوان المسلمين ما خدش منك. أي حد في مصر هيشير علي بأمر لابد أن أنظر إليه، فإذا رأيته صوابا يتفق مع مصلحة الأمة أخذت به، أيا كان من قال هذا الرأي ومن قال هذا الكلام. النقطة الأخرى، وكان الكلام اللي قاله قبل كده المهندس خيرت الشاطر، إن إحنا هنعمل حاجة اسمها أهل الحل والعقد، فيها كل ألوان الطيف الإسلامي اللي موجودين، ودول من كل الناس ومن كل الجماعات ومن كل حاجة. كتير جدا من الجماعات وممن ينتمون إلى غير الإخوان المسلمين بيشتكوا من ان الاخوان في البرلمان ولا في الانتخابات ولا مش عارف ايه مستأثرين بالامر وما بيشركوش حد ومغلقين على انفسهم. يا جماعة الخير، كلنا لو وضعنا في هذا الامر هنعمل كده. من كان يعمل للاسلام سواء كان الاخوان المسلمين ولا الجماعة الاسلامية ولا الجهاد ولا السلفية ولا اي حد، من كان يعمل عملا منظما قبل الثورة اتعود وتربى على ان هو بيشتغل لوحده وفي السر وما يقولش للي جنبه وخايف من هناخد وقت علشان نخرج من هذه التربية اللي تربينا عليها. يعذر بعضنا البعض في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. النقطة المهمة جدا في قرار إن أنا أأيد الدكتور محمد مرسي هو موقف حدث بين الشيخ ياسر برهامي والدكتور سعيد عبد العظيم والمهندس عبد المنعم الشحات والمهندس خيرت الشاطر والمرشد العام لخرمس. ولا بلاش، أنا أسف، هذا الكلام مش هذا هو الذي دفعني أو الأسباب التي دفعتني إلى تأييد الدكتور محمد مرسي. وأنا أتعبد إلى الله عز وجل بهذا التأييد، أتعبد إلى الله عز وجل بهذا الاختيار، لأنه ليس اختياري وحدي، إنما هو اختيار جماعة من علماء الأمة، أحد الشيوخ. ويحزنني جدا أنه يطلع هذا الكلام منه في قناة من القنوات، واسمحوا لي مش هقول اسمه، وهو ممن يتمنون ويرجون أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ولكنه للأسف الشديد يخرج في إحدى القنوات ويقول مين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، هو كل شوية مشايخ لموا بعض وعملوا لي هيئة يبقى هم دول كلامهم يمشي على الأمة. لا يا فضيلة الشيخ، لا مش كده خالص، وعيب. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هي علماء وهم أساتذة لحضرتك، وأنت تقر بأستاذيتهم، ما هم شوية مشايخ لموا بعض من على القهوة وعملوا الهيئة الشرعية، وأنت تتمنى أن تكون عضوا في الهيئة الشرعية. وأنا مش هقول اسم حضرتك عشان تبقى حبال الود موصولة. بعض القنوات الفضائية وللأسف الشديد تنتمي إلى الإسلام أيضا تشتم في الهيئة الشرعية، عيب. علماء هذه الهيئة تتمنى حضرتك يا صاحب القناة إن هم يقتوا القناة بتاعتك، بعضهم حضرتك بتقبل إيده علما وإجلالا وتقديرا، عيب لما تتكلم عليهم بهذه الطريقة. احنا قلنا ده اجتهادنا وده رأينا وغير ملزم للمسلمين، هذا الذي نتعبد به إلى الله عز وجل. هناك اجتهادات أخرى أنا مش هتكلم عليها، حزب النور والدعوة السلفية السكندرية، خلوا بالكم، الدعوة السلفية السكندرية مش الدعوة السلفية في الجمهورية، وحزب النور أيدوا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. لا هقول ده غلط ولا عيب ولا ما يصحش ولا حرام ولا لا، ده اجتهادهم، هم حرين. احنا حاولنا ان نجمع شمل الأمة على الدكتور محمد مرسي، جماعة الإخوان المسلمين بحزبها الحرية والعدالة، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، رابطة علماء أهل السنة أيضا أيدت الدكتور محمد مرسي، وبنحاول نجمع بقية القوى الإسلامية على تأييد من يرونه، حزب النور والدعوة السلفية السكندرية أيدت الدكتور محمد عبد المنعم أبو الفتوح. أنا لن أتهم أحد بشق عصا المسلمين ولا بشق الأمة ولا الكلام ده خالص، لكن ده اجتهادهم وهم أحرار، سيحاسبوا على ذلك وسيحاسبوا على ما يقولون. وكثير من علماء الدعوة السلفية السكندرية أيدوا الدكتور محمد مرسي. مين هنقول؟ مش الحلقة دي، لأن هم لسه لم يعلنوا عن تأييدهم ولم يعلنوا عن قرارهم، ونحترم رأيهم. مشروع أو موضوع تجميع القوى الإسلامية على مرشح واحد، ما زلنا نحاول جاهدين في هذا الأمر، وهناك لجنة بتشتغل على هذا المشروع وعلى هذه الفكرة. فأدعو الله عز وجل لنا أن يوفقنا إلى أن نجتمع على مرشح واحد، لأن أخشى ما أخشاه أن نتفرق على الدكتور عبد المنعم والدكتور محمد مرسي وينجح عمرو موسى أو أحمد شفيق. اللي أنا شفته واجتهادي واجتهاد إخواني في الهيئة الشرعية إن إحنا نتجمع على الدكتور محمد مرسي، لعل يكون منا إن شاء الله هذا الرئيس المسلم الذي يحمل المشروع الإسلامي. هذا اختياري الذي أتعبد به إلى الله عز وجل، أني أؤيد الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأدعو كل محبية وكل إخواني أن يكونوا في هذا الاختيار. من رأى اختيارا آخرا لا أؤثمه ولا أخطئه ولا أعتب عليه ولا ألوم عليه إطلاقا، وهذا نص بياننا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وإن شاء الله رب العالمين متفائل بأن يجتمع أغلب الإسلاميين على الدكتور محمد مرسي، وأن يكون هناك شبه مجلس رئاسي فيه بقية المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق إن شاء الله رب العالمين. هذا اختيارنا وهذا اجتهادنا. نسأل الله عز وجل أن يكون صوابا ويكون خيرا. نقطة مهمة جدا يا جماعة أخيرة، لماذا أعادي الإخوان المسلمين؟ إيه اللي يخليني أعادي جماعة الإخوان المسلمين؟ ليس هناك أي مبرر إطلاقا لمعاداة هذه الجماعة إلا سوء الظن أو سوء الفهم أو المحاسبة على الخطأ البشري. جماعة الإخوان المسلمين تخطئ وتصيب، وأفراد الإخوان المسلمين بيخطئوا ويصيبوا. لا توجد تجمع بشري معصوم من الخطأ والصواب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إحنا اللي بيعادي الإخوان المسلمين بيعاديها الأحد هذه الأسباب الثلاثة، إما إن هو بيحاسب الإخوان بالقطمير وعلى كل خطأ بيعملوه، وده غير منصف وغير عادل، وإما أنه يسيء الظن بهؤلاء الناس، وإما أنه جاهل أو أساء الفهم، أو إذا كان هناك سبب آخر لا أعلمه. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا وأن يوفقنا إلى الخير، وأن يولي علينا من يصلح، وأن يولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعنه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أقم بنا دولتك، وارفع بيننا لواءك، وحكم فينا شريعتك. اللهم أقم بنا دولتك، وارفع بيننا لواءك، وحكم فينا شريعتك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطر القلوب أريجه قد